أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوحد وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان معنى الطلب في اللغة، وقلنا إن معناه اللغوي هو السعي نحو الشيء لتحصيله والظفر به، واستشهدنا على ذلك ببعض آيات الذكر الحكيم والأحاديث الواردة عن النبي الكريم والشعر أيضا العربي الوارد عن الشريف الرضي يرحمه الله. ثم قلنا أيضا إن معناه اللغوي هو معناه الاصطلاحي، بمعنى أن إطلاقات الصلاة لدى الفقهاء والأصوليين بهذا المعنى الوارد في اللغة. ثم أوردنا بحثا آخر، وهو هل أن الطلب يتحد مع الإرادة النفسية أم يتغاير معها؟ وهذا البحث طرحه الأخن يرحمه الله، وحتى يتضح لنا لماذا طرح الأخن هذا البحث يحسن بنا أن نأتي بمقدمة، وهي أن الأخن أورد هذا البحث لكي يجيب على إشكال لدى الأشاعرة. الأشاعرة يرون الكلام النفسي، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يتصف بالمتكلم. إحدى صفات الله المتكلم، كما جاء في القرآن الكريم وكلم الله موسى تكليما، فأراد هؤلاء الأشاعرة أن يبينوا بأن الله تبارك وتعالى كما يتصف بالعلم والقدرة والحياة أيضا يتصف بالكلام، فنصفه بالمتكلم، ووصفنا للباري جلت قدرته بالمتكلم لا بمعنى أنه يتكلم بالحروف والكلمات، لأن الحروف والكلمات تتصرف وهي حادثة، ويستحيل ان يقوم ان تكون الذات المقدسة للباري تعالى محلا للحوادث. فاذا معنى كلامه ما هو؟ كلامه صفة قائمة بذاته، وهي تختلف عن العين وتفترق عن الإرادة. والدليل على كلامه الآية التي أوردناها، وكلم الله موسى تكليما. الآخر أورد مبحث اتحاد الطلب والإرادة ليبين أن الطلب ليس بكلام النفس حقيقته، بل هو يتغاير مع الكلام النفسي الذي ذهب إليه. أن الطلب ليس هو، أن الطلب قال الأشاعرة يتغاير مع الإرادة، وهو الكلام النفسي عند الأشاعرة. الآخر يريد أن يثبت أن الطلب هو الإرادة لكي يدفع إشكال الأشاعرة القائلين باتصافه تعالى بالكلام النفسي. عرفنا لماذا أورد هذا البحث الأخوان؟ نعم. الماتن في مقام مناقشته يقول: أولا لا نرتئي ما ذهب إليه الأخ يرحمه الله من القول باتحاد الطلب والإرادة، بل أن الإرادة تختلف عن الطلب كما رأينا. الإرادة هي ماذا؟ الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضل. اما الطلب كما شرحنا السعي نحو الشيء لمحاولة تحصيله، فاحدهما غير الاخر. ثم اورد كلاما لغويا يحتمل منه ان يكون هذا الكلام يحتمل ان يكون مؤيدا لما ذهب اليه الاخر، لكنه فسره. خلاصة الكلام هو ان ابن منظور في لسان العرب فسر الطلب بالرغبة فقال هكذا: وطلب إلي طلبا رغبا. فش يظهر منه؟ الرغبة معنى النفساني من الكيف النفساني. يظهر أن الطلب من الصفات النفسانية، وهذا يقرب أو ينسجم مع ما ذهب إليه الأشاعرة من الكلام النفساني. لكن الماتن رد ظاهر ما يستفاد من كلام ابن منظور، وقال إن هذا الظاهر بدوي، وأن ابن منظور يريد معنى أعمق مما يستظهر بشكل البدوي. ما هو مراد ابن منظور؟ مراده ان الطلب هو ابداء واظهار الرغبة. سيكون معنى قوله طلب إلي طلبا بمعنى رغبا، أي أبدى وأظهر بالإنشاء ما رغب فيه، وحينئذ يتحد ما فاده ابن منظور في تفسير الطلب لغة مع ما فاده الماتد، لا اختلاف بينهما. ثم يقول الماتد الطلب معناه الحث والحظ بداعي السعي لتحصيل المطلوب، حتى اذا يصدق يعني على الطلب انه حث وحظ نحو الشيء لتحصيله، حتى اذا لم يكن لدى الانسان ارادة بإيجاد ذلك المطلوب. ولذلك يقول الماتن، يقول إن الأوامر الامتحانية يصدق عليها الطلب، الأوامر الامتحانية يصدق عليها الطلب. عرفنا؟ أي. ثم أورد إشكالا على نفسه، إن قلت صدق الطلب على الأمر الامتحاني صوري وليس بحقيقي، قال كلا، صدق حقيقي وليس بصوري. الصدق الصوري أين يكون؟ لاحظوا أين يكون، في موارد التقية وليس في مثل الطلب الامتحاني. ثم انهى كلامه يحفظه الله بانه لا ينبغي التأمل باختلاف الطلب عن الارادة، وأنهما يختلفان، لأن الإرادة من مقولة الكيف النفساني فهي وجود في عالم الناس، والطلب أمر موجود خارجي وهو السعي نحو الشيء للظفر به. معي؟ طيب. وبدأ بعد إذن في بيان تضعيف رأي الأشاعرة. أولا اتضح عندنا شطرا وجزءا من كلام الأشاعرة. الأشاعرة مطلبهم يتضح من خلال نقاط، الأولى أن الله يتصف بصفة هي الكلام النفساني، فكما نقول قادر نقول متكلم. الثاني أن هذه الصفة ليست هي العلم ولا الإرادة، معي؟ بل ليست من الصفات الفعلية مثل خالق ورازق بل هي صفة ماذا؟ ذاتية كالعلم والقدرة والحياة. النقطة الثالثة أن الكلام النفساني أمر معلوم ويظهر من خلال ما جاء في الشعر العربي الفصيح كقول جرير أو الأخطل، الأخطل الظاهر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، أو على الكلام فؤاد دليلا، أي على ما في الفؤاد من كلام. فهذا شاهد، ومعناه هذا الشاهد أن جرير أو الأخطل يريد أن يقول لنا هناك صفة نفسانية تتغاير مع الألفاظ التي نتلفظ بها ونتحدث بها. هذه الصفة النفسانية هي التي نطلق عليها ونسميها بالكلام. عرفنا بهذه الثلاث النقاط اتضح مراد الأشاعرة. هذا المراد لهم رتبوا عليه ثمرة. خلاصة الثمرة شوف: الكلام صفة من صفات الله الذاتية، وهو قائل وهو عين ذاته مثلا، أو صفة قديمة من صفاته القديمة. هم لا يقولون بالعيني، يقولون بالقدم. هذا الكلام يدل عليه قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. يترتب عليه أو تترتب عليه ثمر في غاية الأهمية. ما هي؟ شوف، الله تبارك وتعالى أليست لديه أوامر؟ ما عنده طلب؟ طلب منا أن نقيم الصلاة وأن نؤدي الزكاة وأن نصوم رمضان وأن صح؟ لو كان طلبه هو إرادته لاستحال علينا أن لا نطيعه. لابد أن نطيعه. لماذا؟ باستحالة تخلف المراد عن الإرادة. ولكن كلامه جل شأنه هو ماذا؟ صفة نفسانية، فيمكن أن يقترن كلامه بإرادته فلا يتخلف عن المراد، ويمكن أن لا يقترن بالإرادة كما في الأوامر الشرعية فيتخلف عن المراد في كثير من الأحايين. وهذا شاهد على اختلاف الطلب عن الإرادة. الماتن يقول: ما أفاده الأشاعرة ليس بثدي، وذلك أن تخلف المطلوب عن الطلب في أوامره تعالى ليس لأنه تعالى لا يريد من المطلوب منه الإتيان بالمطلوب، يريد ذلك بالإرادة التشريعية، ولكن لنعلم أن الله تبارك وتعالى عندما يطلب من المكلف الإتيان بأمر من الأمور فطلبه جل شأنه وعظمت قدرته، طلبه آت على نحو ماذا؟ على نحو ما عبر عنه المات فيما تقدم، لأنه على هذا النحو. شوف تعبيره، جعل السبيل. حطوا هذه العبارة بين قوسين، خطابات الإلهية آتية على نحو جعل السبيل. ما معنى جعل السبيل؟ أي أنها لم تكن مثل قوله فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طاعين، ولم يكن مثل قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول لك صلي، يعني إن شئت أن تصلي فهذا أمر يوجب لك السعادة والكمال، وإن شئت التار فأنت ملوم مذموم. فإذا أمره تعالى على نحو جعل السبيل وليس على نحو الإرادة التكوينية التي لا يتخلف المراد عن الإرادة. إرادة تشريعية جاءية على نحو جعل السبيل، فلا يكون ما أفاده الأشاعرة من وجود كلام النفس يدفع الإشكال في أن عدم امتثال المكلف لكون الطلب جاء على نحو ماذا؟ كلام نفسي. هذا لا يفيد، لا على نحو الإرادة، بل نقول هذه إرادة تشريعية تبانا تختلف عن الإرادة التكوينية. الإرادة التشريعية كيفية مجيئها وتوجهها للمكلفين على نحو جعل السبيل. ولذلك شوف شو يقول المال، ومثل ما افاده الاخن في الضعف. يعني انا لا ارتدي مبنى الاخن من اتحاد الطلب مع الارادة، بل اراهما يقول الماتن يختلفان، ولكن ايضا لا ارى رأي الاشاعرة. اذا لم ارى رأي الاخن مو معنى اني ارى رأي الاشاعرة، بل ارى ان رأي الاشاعرة موهونة ضعيفة، من انه امر الطلب امر قائم بالنفس غير الارادة، وهو المسمى عندهم بالكلام النفسي والمدلول بنظرهم للكلام اللفظي. قلت لهم هذا هو التصور، لاني انا اتصور وهذا نحو من العلم. قال لك لا 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 لا، هذا مو التصور، شيء كما دلل عليه الشاعر الاخضر، ان الكلام لا في الفؤاد وانما جعل اللسان. على الكلام اللي في الفؤاد دليل. يقول الماتن وهو المسمى عندهم بالكلام النفسي والمدلول بنظرهم للكلام اللفظي، وقد ذكر الاشاعر ذكروا ماذا؟ انه هو المعيار في التكاليف الشرعية دون الارادة، وبذلك نعلم لماذا يتخلف الامتثال من المكلفين عما يريده الله. ولو كان الله يريد لما امكن تخلف الامتثال عن مراده. نقول لهم يا ايها الاشاعرة، تخلف المراد عن الإرادة باعتبار أن هذا ماذا؟ أمر تشريعي آت على نحو جالس، وليس ماذا؟ إرادة تكوينية لا يتخلف عنها المراد. يقول المات لانتفاع ما أفاده الأشاعرة، واحد أولا لا واقع للكلام النفسي، لأن نسأل ما هو الكلام النفسي؟ أما هو العلم أنتم لا تقولون لا ليس العلم، أو هو الإرادة تقولون لا ليس الإرادة، ولا لما تخلف عن المراد، أو شيء ثالث ثابت لنا ولا نجد شيئا غير الصورة التي يحكي عنها اللفظ في صقع النفس. هل؟ طيب إذا ماذا؟ كيف تفسر تخلف المراد عن الإرادة؟ يقول ها، أو تخلف الامتثال عن الأمر عن الطلب، وتخلف الامتثال عن التكليف ليس لأن الكلام النفسي هو المعيار في التكليف، بل لأن المعيار فيه التكليف هو الخطاب التشريعي الآتي من قبل الله إلى المكلفين على نحو جعل السبيل. وهذا الذي فسرنا به الإرادة التشريعية، وذكرنا أنه لا يستلزم بالإرادة، هذا مو هو الإرادة بنا على ما سبق في بيان حقيقة الحكم التكليفي في بحثنا الأول في مقدمة علم الأصول. ويقولوا من خلال هذا العرض بعد لا نحتاج إلى إبطال كلامهم بأنه لا يوجد كلام نفسي، لأن أصلا ما حتى إذا قلنا أن الله تبارك وتعالى يتصف بالكلام النفسي، فمعنى اتصافه أنها كصفة فعلية يخلق هذه الصفة كما ورد في الشجرة أو في الجبل، ولذلك إمامنا أمير المؤمنين يقول متكلم لا بأدوات أو بكلام يعني يخرج من اللهوات، لا، وليس ما مثل تموج الحروف القائم بالهواء، بل أنه يخلق الكلام في الشجرة أو في الجبل وينسبه لنفسه، كما أنه يخلق النعمة ويهبها المنعم عليه فيسمي نفسه بالمنعم، ويرحم العبد فيصف نفسه بالرحيم، ويرزقنا فيكون هو الرزاق تبارك وتعالى. على كل الاخون في هذا البحث، بحث اتحاد الطلب الإرادة، انجر به الكلام الى ماذا؟ الى بحث مسألة الجبر والاختيار والامر بين الامرين. احنا نعرف ثلاث نظريات في هالمسألة، هل ان افعال العباد الصادرة منهم هي افعال الله؟ اذا كان الله يريدها يعني مثلا ماذا تكون فعل الله، او ان افعال العباد وتنسب الى الله باعتبار ان الله مانح للقدرة اليها، او انها واقعة بالاشتراك بين العبد والرب تعالى. هناك نظريات متعددة في هذا البحث. أصح النظر الحواريات نورد الأئمة عليهم السلام من أهل البيت، ركزوا على هذه النظر، لأنه لا جبر، أي أن الله لم يخلق أفعال العبد ثم يعذبه بما خلق من أفعاله. إذن عرفنا الله تبارك وتعالى لم يخلق أفعال العباد جبرا وقسرا، يعني قال مثلا ماذا لا تفعل المعصية ثم جعله يفعل المعصية بالجبر والقسر ثم يعذبه، الأمر ليس كذلك. معنى كما أنه لم يفوض الأفعال للعبد على نحو الاستقلال حتى يكون العبد مطلق العناد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد دون سلطة عليا قاهرة، الأمر ليس كذلك. الأئمة عليهم السلام قال لا جب، يعني أن الأفعال ليست مخلوقة لله على نحو القهر والقدر، ولا تفويض بمعنى أنه ليس الاختيار المطلق والعناد في صدور كل فعل من لدن العبد، بل المسألة ترجع إلى أمر بين الأمرين. خلاصتها أن الله أن ما لدى العبد من قدرة آت من الله تبارك، القدرة التي للعبد من آتيها من الله تبارك، والله القادر وهب العبد الاختيار في تصريف القدرة، والعبد بمثابة وجود ممول له، ولكن صرف هذا التمويل بيد العبد، الله أعطاه ماذا؟ الاختيار. وهنا نفهم معنى قول المعصوم لا جبر، يعني الأمر لا يرجع إلى أنه الله هو الفاعل الحقيقي، الله فاعل حقيقي، لكن لا بهذا المعنى أنه جعل العبد يفعل الزنا أو يشرب الخمر، لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فينهى عن الفحشاء فيجعل العبد يقترفها قسرا، كلا، ويؤاخذه عليها، كما أنه لا تفويض بمعنى أن الله تبارك وتعالى لم يجعل العبد لا يرجع إلى الله، ليس بخاضع تحت سلطانه جل وعلا، بل لله الهيمنة المطلقة والسلطنة التامة على فعل العبد. ولذلك يحول بين المرء وقلبه ويمنعه أن تصدر منه الكثير من الأفعال بوجود مصلحة قاضية بذلك، كما منع الجبابرة من قتل الأنبياء في بعض الأحياء معي، لأن المصلحة في إبقاء كلمته العليا وإثبات الحجة التامة. ولو أتاح لهؤلاء أن يتمكنوا من كل أوليائه وأنبيائه ورسله لزالت حجته، بينما الله ماذا يقول؟ ولله الحجة البالغة على جميع خلقه. إذن اتضح معنى قول المعصوم لا جبر ولا تفويض، ولكن ماذا؟ أمر بين أمرين، أمر تخييرا العبد له الاختيار، ونهى تحذيرا. النهي ما قال لك، قال لك لا تشرب الخمر، بس حذرك من شربها، ليس بمعنى انه نهاك وجعلك غير قادر على عدم الفعل. الامر ليس كذلك، واضح؟ طيب الباطل نقول لك ايش رايك في هذا البحث؟ يقول عاد انا اسمحوا لي. كيف نسمح لك؟ يقول لنا ادخل في تبيان مسألة الجبر والتفويض والامر بين الامرين. لماذا؟ يقول خوفا على بعض الذهنيات من عدم وجود اهلية وقدرة. المسألة يقول هذه المسألة مسألة الجبر والتفويض والامر بين الامرين مسألة عويصة، بل قيل ان الانسان لا يستطيع ان يصل الى حلها الا بامرين: واحد، يتمتع بعقلية فذة. الامر الثاني يرتاب. معنى يرتاب؟ يعني يلجأ الى الله ويتوسل بلطفه اليه ويتكئ في تحصيل العون منه تعالى اليه الى العام. فاذا تحقق هذان الامران ذكاء وفطنة ورياضة وانقطاع الى الله، تمكن العبد من الوصول الى فهم حقيقة الامر بين الامرين وانتفاء المذهبين الجبر والتفويض. وصحت مذهب اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. الماتن يقول انا لا ما ادخل في هذا. ليش؟ لان قد واحد مؤمن بس ما عنده ذكاء، وقد واحد ذكي بس مو بمرتاب ولا عنده. طبعا هذا بين السطور او تحت السطور ما يبين. يقول انا لا ادخل فيه. ليش؟ يقول لان قد تثار الشبهة. تتثمر، يعني تكون كالمسمار في ذهن ذلك الطالب، ويصعب خروج الشبهة من ذهن ذلك الطالب. فلذلك لا ادخل في هذا البحث، وانما اشير الى ان كلام الاشاعرة فقط وفقط ليس في محله، وان الصحيح هو مذهب اهل البيت عليهم السلام. ثم يقول واؤيد هذا المطلب بطائفة من الروايات وردت عن اهل بيت العصمة. شوف الرواية الاولى ما ورد عنهم عليهم السلام في القدر انه بحر عميق فلا تلجه. ممكن واحد يجي يسبح في المحيط؟ ما يقدر، لانه راح يتعب. مو بحر، محيط، ساحل مال المحيط، مع محيط، يعني محيط، تعرفون المحيطات، واحد ذبه بالطائرة في وسط المحيط، قل له يلا اسبح يا سباح، يصير؟ مستحيل مستحيل مستحيل، ما يمكن، خليه يسبح في المحيط. فلذلك شوف الروايه بحر عميق يعني محيط. نعم انا فسرت البحر العميق بالمحيط بس الروايه ما فيها كذا، بس انا ابغي ماذا اعطي معنى ان هذا ما يقدر واحد يسمع فيه. نعم كالمحيط هلا تليك تدخل فيه لانك شنو راح تغلق. لكن لو كان عندك مثلا شنو ما قلنا فيما تقدم، ايش عندك؟ عندك مثلا غواصة، من ذلك الغواصات النووية تدخل في المحيطات ولا ما تدخل؟ تدخل ذكاء ما شاء الله وانصهار في بوثقة العبودية لله. تشوف اذا جاءتك المسائل العويصة تتفتح لك كالزهور وتتفتق في ذهنك ماذا عويصات المسائل لفهم دقائق ماذا لفهم دقائق العقائد بالدلائل بالشرطين الآنفي الذكر اللذين أوردناهما. سلماتني يقول أنا ما خوفا أن لا يتواجد شرط من الشرطين. الرواية الأخرى شوف شو تقول الرواية الأخرى أي. أي. إنه سر الله القضاء والقدر شنو سر الله. أكو واحد يقدر يفهم شيء إلا إذا كان من أصحاب الأسرار؟ كل الناس يكونوا من أصحاب الأسرار، قليل من الناس اللي يقدر يكون من أهل الأسرار. مع فلذلك يقول، ورواية أخرى ماذا تقول؟ طريق مظلم فلا تسلكه، سر الله فلا تتكلفه. فإذا عندنا روايات تنهى عن الدخول في هذا البحر العميق اللجي الذي لا ساحل له، وهذا يكفي. فلذلك يقول انا ما اطرح هذا المطلب، بس احنا طرحناه بنحو مختصر ويبدو ان طرحنا له ماذا فيه كفاية ولا ما فيه كفاية؟ فيه كفاية. ثم يبين مطلبه يقول الظاهر ان مادة الطلاب لام باء هذه ما تقتضي العلو مثل مادة الامر الف ميم راء. امرتك يعني انا عالي او مستعلي كما قال، يقول هذه ما تقتضي ماذا لا العلو ولا الاستعلاء، فيصدق الطلب على الدعاء ايه على الدعاء والرجاء وغيرهما كالتمني والتوى والتظني كما لا تختص بالإلزام. ومثل الأمر قلنا أنه ماذا يفيد الإلزام، يقول ومن ثم كان الطلب أخص من الأمر. نعم يقول سوف يأتينا بحث فيما يأتي نستفيد من البحث الآتي أن الصيغة صيغة إفعال تفيد الإلزام إما بالوضع أو الإطلاق أو العقد. فإذا تمت بعض الأدلة الدالة على إفادة الصيغة للإلزام سوف تعم مادة الطلاق لعدم الفرق فيما نطرحه من أدلة مفيدة للإلزام، يعني الدليل يكون يعمل مادة الطلب وهي أفعال، فإذا عمهما فتكون المادة ف لا ب مفيدة للإلزام كما في الهيئة. الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.